ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخطاب الأول الذي وجهه الله تعالى إلى بني إسرائيل هو قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وتضمن هذا الخطاب قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. علق الله هذه الأمة به سبحانه وقال لها: فاذكروني أذكركم. وأما بنو إسرائيل فأمرهم أن يذكروا النعمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسيأتينا من قريب أيضا الخطاب يتكرر ويختم بقوله: وأني فضلتكم على العالمين. وفرق كبير بين من ربط قلبه بالنعمة وبين من ربط قلبه بالمنعم. فالذي يربط قلبه بالنعمة عند الفتنة والشدة والضيق وحرمان هذه النعمة يكفر ويسقط كحال بني إسرائيل تماما. وأما الذي يربط قلبه بالمنعم فمتى حرم يضرع إلى الله ويلجأ إليه ويسأله، فقلبه متعلق به سبحانه. الخطاب تضمن بترك الكفر، تضمن ترك الكفر وترك عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بترك الكفر أمر الله عز وجل إياهم أيضا بترك الإغواء والإضلال. فمنذ البدايات جاء أمرهم بأن يؤمنوا بالله، وبعده مباشرة في الآيات التي معنا: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لما أمرهم بترك الكفر عقب ذلك بقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أمرهم بترك الإغواء والإضلال، وترك الإغواء والإضلال للغير يكون بوسيلتين لا ثالث لهما. الوسيلة الأولى أن الحق الذي بدت دلائله يشوش على الدلائل فيه، وأن الذي لم تبدو دلائله تكتم وتمسك ولا تظهر ولا تنشر. الإضلال له وسيلتان: إما أن يكون الإنسان قد وصلته الدلائل على حق، فالذي يريد أن يضل غيره ماذا يفعل في هذه الأدلة؟ يشوش عليه، يوقع التشويش على هذه الأدلة حتى ثمرة اليقين على هذا الدليل لا تبقى في القلب. إذا وقع الإنسان في عماية ولبس عليه الحق بالباطل ترك الحق، وإن أخذ نصيبا منه فإنما يأخذ نصيبا يسيرا ولا تأتي الأمور بثمرتها. وأما إن لم تبدو هذه الدلائل لمن يترسم الحق ويريد الحق فإنها تكتم ولا تنشر. ولذا جاء الخطاب بعد أمرهم بترك الكفر أمرهم بترك الإضلال، نفسية غريبة عجيبة لا يعلم حقيقتها إلا خالقها، لا يعلم اليهود على حقيقتهم إلا خالقها. أول أمر جاء بعد ترك الكفر أمرهم بترك الإضلال. ماذا يتضمن هذا؟ يتضمن هذا أنهم مصرون، أنهم مجرمون مع سبق الإصرار على أن ليس فقط على أن يكفروا، وإنما على أن يعملوا على إضلال الناس، إضلال الشعوب، هذا عملهم. ووسيلتهم في الإضلال وسيلتان لا ثالث لهما، أو لا تقل وسيلتهم، قل طريقتهم. طريقتهم في الإضلال طريقتان لا ثالث لها، ووسيلة كل طريقة لا حصر لها ولا عد. وسائل الطريق التشويش لا حصر لها ولا عد، وسائل كتمان الحق لا حصر لها ولا عد، لكن طرق اليهود في الإفساد والإغواء إنما هي محصورة في أمرين لا ثالث لهما. الحق إن بدا في كل مسألة تخص شعب، تخص أمة، تخص سياسة، تخص اقتصاد، تخص تربية، تخص دين، تخص مهما كان هذا الأمر، فهمهم إن بدا شيء من حقائق هذا الأمر التشويش واللبس. قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. والوسيلة والطريقة الثانية وتكتموا الحق، والتشنيع والتبشيع عليهم قالوا أنتم تعلمون مبتدأ وخبر، وجاء مبتدأ بصيغة الإسمية فعل الإسم وليس بالجملة الإسمية وليس بالجملة الفعلية لثبات. قوم يعلمون، يعرفون، يتفننون، يغونهم يعرفون الحق. هذه الجملة الإسمية وأنتم تعلمون إيش إعرابها؟ حال يلبسون الحق بالباطل ويكتموا الحق، وحالهم أنهم يعلمون. فالإنسان لو وقع في أنه لبس على غيره وهو جاهل فلعل له مقصدا حسنا، ولكنه ما أصابه أراد الخير ولم يصبه، لكن هؤلاء ليس لهم أي مقصد حسن. لذا جاء الأمر بقوله، جاء الوصف بقوله تعالى وأنتم تعلمون. الآيات ظهر لنا الربط بينها وبين التي قبلها، وينبغي أن نقف بعض الوقفات مع بعض الجزئيات في الآيات. ولا تلبسوا الحق، الواو معطوفة على ما قبلها، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. اللبس معناه المزج والخلط، يمزجون. إذا وصل الحق إلى السامعين فإنهم سرعان ما يعملون على إثارة الشبهات عندهم لصدهم عن الحق. لذا العلماء يقولون ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقولون الباء في قوله بالباطل هذه الباء يسميها علماء النحو باء الاستعانة، يسميها علماء النحو علماء اللغة باء الاستعانة. كقولك كتبت بالقلم يعني استعنت بالقلم في الكتابة. إيش الآن المعنى صار؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تستعينوا بالشبهات على ضياع الحق وعلى إغواء الخلق وعلى التشويش عليهم. إذا في مسألة بدت لها بينات سمعتها من يهود فاعلم أن طريقتهم التشويش والتلبيس، وإذا ما بدت الدلائل همهم الحرص على الكتمان وعلى عدم إظهار الدلائل. هكذا ينبغي أن نفهم القرآن، وهكذا ينبغي أن نفهم عدونا، هذه نفسيتهم وهذه طريقتهم. لكن الواو في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، الحق كرر مرتين، ما قال وتكتموه، قال وتكتموا الحق،
الحق واحد.
وهذا الإبراز والإظهار فيه إشهار أن اليهود مع الحق في طرفين متقابلين، وأنهم على باطل ما لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يستجيبوا للأمر الأول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه. فإن آمنوا حينئذ هذا العطف يتعطل، العطف المذكور في الآية يتعطل إن آمنوا، وإن لم يؤمنوا بالإسلام وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم فهذا هو حالهم. فالحق كرر لأنه كما يقولون في واد اليهود في واد، وإن كان الحق ليس في واد، الحق في قمة. الواو ماذا تفيد الواو؟ الواو الأصل فيها أن هذا العطف، فإن كانت الواو عاطفة فيكونوا قد أمروا بشيئين، الشيء الأول لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تمزجوا الحق بالباطل، لا تموهوا على الخلق، والأمر الآخر ولا تكتموا الحق. وهذا قول جماهير المفسرين أن الواو عاطفة وتكتم الحق نحتاج لوقفة، لأن تكتم ليست بمرفوعة، لو كانت مرفوعة لكانت وتكتمون، وإنما هي وتكتم ليست على الرفع، فهي إما منصوبة وإما مجزومة حتى تحذف النون منها، وهذا يحتاج منا نقف بعد قليل إلى وقفة أخرى. لكن من المفسرين من قال أن هذه الواو ليست واو العطف وإنما هي واو الصرف، الواو هذه الواو في قوله ولا، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، الواو في وتكتم قبل تكتم، هذه الواو قبل تكتم، قالوا هذه واو الصرف وليست واو العطف. قال ما معنى الصرف؟ المعنى أن الله تعالى نهى عن الأمرين مقترنين ولم ينهى عن كل أمر على حدة، النهي عن الأمرين مقترنين، فلا يكون تلبيسا للحق بالباطل إلا وفيه كتمان الحق، ولا يكون كتمان للحق إلا وفيه تلبيس بالباطل. فقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكتموا هذه الواو واو صرف، إن كتمنا إن لبسنا كتمنا، وإن كتمنا لبسنا. فالنهي ممتزج بين الأمرين، ولا يمكن أن يقع انفكاك بينهما. فمتى لبس الإنسان الحق بالباطل هو في حقيقة أمره كتم الحق، وإن كتم الحق فلا يستطيع أن يكتم الحق إلا بالتلبيس. ولكل وجهة، ولكل من الرأيين وجهة هو موليها، والسياق يحتمل الأمرين. والمراد أن بني إسرائيل يعمدون تارة إلى إلقاء الشبه بين المسلمين ليصدوهم عن الدين، عن الإسلام، فهم يخلطون بين دين الله الخالد وبين النصرانية واليهودية، ويلبسون على الناس أنهم أهل دين سماوي وأن دينهم يقابل دين الإسلام. ويكتمون الحق، أو يكتموا الحق، يكتموا ما ورد في كتبهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الربا مثلا، يكتمون الآيات. كان اليهود كما في الصحيح إذا زنى منهم رجل سيب سخموه، سودوا وجهه، وأركبوه حمارة بالمقلوب، أداروا وجهه إلى دبرها، وفضحوه في المشي الطرقات. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحكمون عنده في حد الزاني، وبيدهم التوراة، ويكتمون بأيديهم. الإنسان متى عاند فاعتقد ثم بحث عن دليل ليستدل عليه فعل الأعاجيب. إذا تقرأ شأن المبطلين في أهل الفرق فتجدهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما هو سر هذا التحريف؟ أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. والموفق من الخلق من يستدل ثم يعتقد، يجرد عقله وقلبه إلى الدليل، فأين أوصله الدليل عقد قلبه عليه. وأما أهل الضلال ماذا يفعلون؟ يعتقد، وبعد أن يعتقد
يبحث عن الدليل،
يستدل. يعني مثلا الذين ينكرون أن الله يتكلم، كيف يردون على قول الله وكلم الله تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كيف يردون على أهل السنة وكلم الله موسى تكليما؟ طب متى العرب تعمد إلى التأكيد؟ متى تؤكد الفعل بالمصدر؟ تكليما مصدر، كلم الله موسى تكليما. قالوا وكلم الله موسى تكليما، والصواب فيها وكلم الله موسى تكليما. أهو موسى أخرس؟ شو الفائدة من التأكيد إذن؟ موسى يتكلم، نراه ويتكلم. أسقطنا في هذه الصورة إذا قلنا وكلم الله موسى تكليما، أسقطنا فائدة تأكيد بالمصدر. ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذا، قال وكلم الله موسى تكليما، كلم من كلمة، ومعنى الكلم الجرح، يعني جرح الله موسى تجريحا، وهذا باطل. ويستدل عليهم بقوله فلما كلمه ربه، إيش هذه باقي فيها؟ فأهل الضلال الذين هم على منهج يهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل، فإن لبسوا كتموا. هذا اختيار ابن القيم. قال هذه الواو ليست واو عطف، هذه الواو واو صرف، متى وقع التلبيس وقع الكتمان، ولا يقع كتمان إلا بتلبيس، لأن للحق دلائل، فإن كتمتها فإن وجهت بها فلا بد أن تلبس. فاليهود تلبيسهم وكتمانهم للحق إنما كان بعدم إظهار بعض الآيات، الآيات التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخفوها ولم يظهروها. ولذا لو آمن عدد يسير من الرهبان أو من أحبار اليهود لآمن جميع اليهود. فالله جل في علاه الذي خلقهم يعرف حقيقة نفسياتهم، فذكر لنا طريقتين لا ثالث لهما، وهاتان الطريقتان باقيتان إلى يوم الدين. طريقة فيها التلبيس، فيها إلقاء الشبهات، ولا تلبسوا الحق بالباطل، الباء قلنا الاستعانة، إيش المعنى؟ لا تستعينوا بالشبهات بإلقائها على السامعين فتجعلون الحق ضائعا. تلبيس الحق بالباطل خاصة من خصال اليهود، وهي للأسف الكبير هي شعار أهل الدين هذا الزمن. كيف؟ آفة المتدينين في هذا الزمان، وأعني طلبة العلم منهم خاصة، أنك لا تشعر حرقة وحرصا وغيرة على الحق، وأنه لما يواجه في بعض الحقائق يبدأ يلبس ويعمي ويوسع الكلام ويعطيك خبرا ويبقي له كما يقولون في خط الرجعة طرقا يخلص من الأزمات والأخطاء والزلات والسلبيات بأن يوسع الكلام. تقول قلت كذا، قال لا أنا قصدي كذا يا شيخ، أنت قلت كذا، قال لا أنا قصدي كذا. هو قائل واضع المراجعة في الحسبان، يعني هو منذ البداية، يعني هذا لا يقع فلتة، هذا يقع كمنهج، وهذا المنهج رأيناه قد أصبح عاما، وهذا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن اليهود، سنن من قبلنا، فاليهود يلبسون الحق بالباطل. فأصبحت كلما سمعت خبرا منكرا وشيئا خطأ، أو سمعت شيئا فيه كذب واعتداء على بعض الخلق وزلة، فمسكت الشيخ وقلت له يا شيخ كيف فعلت كذا، قال لا أنا كذا قصدي، يخرج يلبس، فأصبح الحق يضيع بكثرة التلبيس بالحق بالباطل. هذه خصلة قبيحة بعوام المسلمين، فكيف إن وصلت إلى خواص وإلى الوعاظ وإلى المدرسين وإلى الخطباء وإلى الذين يتصدرون، لا تجد غير على الحق يقول كلمة كالسيف. التورية متى يلجأ إليها الإنسان؟ عند الضرورات. أما أن يصبح منهج الإنسان كل كلامه توريات فهذا من الخطأ. ولذا العلماء يقررون أن التورية مع بيان الحق العلاقة بينهما في الشرع عكسية، بمعنى متى وجب البيان حرمت التورية، ومتى سن البيان كرهت التورية، ومتى حرم البيان وجبت التورية، ومتى كره البيان سنة التورية. العلاقة بين التورية وبين الحق علاقة عكسية. وجب عليك البيان، قل البيان، ما توري، حرام توري، شرع لا يجب أن توري، أن توقع، أن تلغو في أعراض الخلق وأن تتهمهم بأعظيم الفرى والتهم ثم يقال لك قلت كذا، قال لا أنا قصدي كذا، هو قال بس قصده كذا، يهمك شيء ويريد شيئا. هذا شأن اليهود، هذا ليس شأن المسلم. المسلم أخوي أبو علاء أخطأ، أقول يا أخي أبو علاء بيني وبينه بأسلوب حسن، يا أبو علاء أخطأت، اتق الله عز وجل، أخطأت في كذا وكذا، والأحسن قبل أن أقول له أخطأت أن أتثبت منه دون أن أدينه، دون أن أسمع منه. أما أن أجعل أبو علاء عرضه مستباحا وأتكلم فيه، فإذا رجعني أبو علاء أسير أقول لا أنا أبو علاء قصدي كذا، أنا قلت كذا، لا أنا أريد كذا، وأنا واضع لنفسي هذه المعاذير. هذا يشمله قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا تلبيس الحق بالباطل. المسلم محق يريد الحق، اليهود لهم في محاربة الحق طريقتان، التلبيس والكتم والكتمان. وسائل كل طريقة ما تنتهي، وسائل كل طريقة لا تنتهي، وسائل كثيرة جدا. لكن ربنا جل في علاه قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا، تلبيس قلنا التمويه، إدخال الأشياء، إلقاء الشبه على الحق حتى يبقى الطبق الظنون ويبقى الريب يحوم حول الحق، فيؤثر تؤثر هذه الشبه في قلب الذي يطلب الحق والذي يريد أن يفعل الحق والذي يريد أن يتطلب الحق. صاحب الحق متى طرأت عليه شبهة ولم يستطع أن يدفعها أثرت فيه وأضعفت عزيمته، وما جعلت هذا الحق يترجم إلى الواقع ترجمة ظاهرة قوية. ولذا اليهود يلبسون تارة ويكتمون تارة، إذا كانت الواو عاطفة، وإذا كانت الواو واو الصرف وليست واو العطف تكون أنهم أن الله نهاهم عن الأمرين معا، لأنه متى لبسوا كتموا، وطريقة تكتمهم وكتمهم يستلزم منه التلبيس، فلا يقع النهيان إلا وهما مقترنان. هذه إذا كانت الواو واو صرف بخلاف ما لو كانت واو عطف. طيب ولا تلبسوا الحق، ما قال ولا تكتموا، ولا قال ولا تكتموا الحق، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الواو ولا تكتموا الحق لو أردنا أن نقول تكتموا، تكتموا إما أنها منصوبة بأن مضمرة، لأنها لو لم تكن منصوبة أو مجزومة لكانت تكتمون، وما كانت وتكتم الحق، فلما كانت وتكتم حذفت النون الأفعال الخمسة، فحذف النون إنما تكون حال نصب وحال الجزم لا حال الرفع. ولذا إما أن تكون أنها الواو إما أن تكون جازمة داخلة في معنى النهي في قوله ولا تكتموا، فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل، فقال الله عز وجل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وإما أن تكون منصوبة بأن المضمرة ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا الحق، وأن تكتموا الحق، فإما أنها مجزومة فتكون معطوفة على وداخلة تحت حكم النهي في قوله ولا تلبسوا فلا نهي، وإما أن تكون كما ذكرت لكم منصوبة بأن ولا تلبسوا الحق بالباطل، وهي بمعنى قوله سبحانه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فهم يجادلون بالباطل لإدحاض الحق. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تعلمون ما في إضلال الخلق من الضرر العظيم العائد عليكم يوم الدين بالويل والثمور. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تعلمون ما في هذا الكتمان، ما يترتب على هذا الكتمان من إضلال الخلق وضياع الحق، وهذا يعود عليكم بشر وبيل عند الله عز وجل يوم الدين. قلنا وأنتم تعلمون جملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، فهم يكتمون وحالهم أنهم يعلمون. ولا يستفاد من الآية جواز كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل إذا كان الإنسان لا يعلم، لا يستفاد من آية هكذا، وهذا الذي يسمى فهو المخالفة، وهذا الذي ذكرناه عند قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، لا يستفاد منها أن يجوز أن يكون الإنسان ثاني كافر أو ثالث كافر. ودليل الحنفية في أن مفهوم الخطاب أو مفهوم دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ليس بحجة اعتمدوا على مثل هذه المواطن في القرآن، فقوله ولا تظلموا فيهن أنفسكم، وقوله سبحانه ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إلى آخر ما ورد من آيات، وهذا ليس لهم دليل فيه، لأن هذه القيود ليست قيود تشريعية. مفهوم المخالفة إخواني يعمل به بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون القيد المذكور قيدا تشريعيا لا قيدا بيانيا، والشرط الثاني أن لا يقوم في محله نص يعارضه، فإن قام في محله نص يعارضه فيلغى مفهوم المخالفة. فإذا كان القيد قيدا تشريعيا وما ورد في محله ما يعارضه فحينئذ مفهوم المخالفة حجة، وهذا في كلام الشرعي بخلاف كلام البشر، فكلام البشر الأوصاف معتبرة عندهم، فمفهوم المخالفة في كلام الناس معتد به يعمل به. مثلا التي دخلتم بهن، التي دخلتم بهن وردت في بعض الأحايين وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن، وأمهات نسائكم دون التي دخلتم بهن، لذا العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات دون الدخول، لأن الله قال وأمهات نسائكم، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. متى تحل البنت أو متى تحرم البنت؟ بالدخول بالأم. لو أن رجل عقد على أم ولم يدخل بها فطلقها أو ماتت فتحول إلى ابنتها جائز، لأن الله عز وجل قال التي دخلتم بهن، هذا قيد تشريعي. ولما ذكر أمهات النساء قالوا أمهات نسائكم ولم يذكر التي دخلتم بهن، فالعلماء أخذوا قاعدة بناء على مفهوم المخالفة فقالوا في قواعدهم الفقهية، قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات، متى عقدت على المرأة لك أن تصافح أمها وإن لم تدخل بها، لأنه أنت مروح من عند القاضي أو مجرد ما يكتب الكتاب لك أن تمد يدك إلى يد حماتك تصبح حماتك محرم عليك ليوم الدين، لكن يحرم عليك أن تصافح ابنتها إن عقدت عليها إلا بعد أن تدخل بها. فالله هنا قيد وهنا أطلق، فالمقصد أن قوله تعالى وأنتم تعلمون هذا دلالة فيه دلالة على جرم اليهود وعلى بشاعتهم وعلى تقصدهم وعلى سوء نواياهم، وأنهم يرتكبون ما يرتكبون وهم يعلمون وهم يخططون، وليس من جهل وغفلة، هذا المراد، وليس المراد أن الإنسان له أن يلبس الحق بالباطل وله أن يكتم الحق إن كان لا يعلم، ليس هذا المراد. المراد التبشيع والتشنيع على اليهود في طريقتيهم في الإضلال، إضلال الخلق. كان أمرهم، كان الله عز وجل قد نهاهم عن الكفر، بعد النهي عن الكفر مباشرة نهاهم عن إضلال الخلق، وفي هذا الإشارة إلى أنهم ميؤوس منهم. النهي الأول يعني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقبلها ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، مباشرة جاء بعدها ولا تلبسوا الحق بالباطل، مباشرة الانتقال من نهيهم عن الكفر إلى نهيهم عن إضلال الخلق. إيش المعنى؟ إيش يستلزم هذا؟ ماذا يتضمن هذا؟ يتضمن هذا أنه لا تطمع بهم يا محمد، لا تطمع بهم، لكن اطمع بأن تحذر منهم في طرقهم في التلبس للخلق. إذا اليهود قوم بهت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود قوم بهت. لماذا قوم بهت أو قوم بهت؟ لأنهم يعلمون ومع علمهم يلبسون، وهذا الصنف من الخلق هو أردى الأصناف وأسوأها، ففيه عناد وكفر مع علم، وفيه سوء إرادة، فيه سوء إرادة، فيه سوء إرادة وفساد إرادة. قال: ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. الإشارة الآيات تشير إلى شيء، وهو أن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل التي فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم خفية وليست بمشهورة، وأنها تكاد أن تكون عندهم. والذي يعرف محمد والذي يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذا ذكرت لكم حديث عبد الله بن سلام في صحيح مسلم لما أسلم في جامع الترمذي، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل على في المدينة، نزل على بيت أبي أيوب الأنصاري، فيقول أبو فيقول عبد الله بن سلام: فوقع نظري عليه فرأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. المهم أسلم عبد الله بن سلام، فجاء وفد من أحبار يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا محمد، وهذا الشاهد من إرادة القصة، إنا سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني اليهود كانوا يعرفون كيف يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن المسائل الثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا: رافعين شعار كثير، شعار كثير من الخلق ولا سيما ممن يستمعون إلى خطب الجمعة، قالوا: نسمع بآذاننا. فسألوه فأجابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن سلام عند قدومهم أن يختبئ، اختبأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: ماذا تقولون لو أخبرتكم أنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله. قال: يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم ضم سلام؟ هذا تطبيق الآية، تلبيس الحق بالباطل وكتم الحق. أي رجل فيكم الله سلام؟ قالوا: شرنا وابن شرنا. فاليهود قوم يهدون الحق، يعرفون الحق، لكنهم يلبسون تارة ويكتمون تارة. فجاء الأمر بعد أن أمرهم الله تعالى بترك الكفر، أمرهم الله تعالى ب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في الآية إشارات إلى أنهم كتموا حقا قل من يعرفه من غيرهم، وهذا الحق ما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم بعد أن أمرهم الله تعالى بترك الكفر، ألزمهم الله عز وجل بالشرائع وذكر المقدم والأصل في هذه الشرائع، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الإقامة تضمن التحسين، والقرآن كما ذكرنا فيما مضى لا يذكر صلوا، يذكر أقيموا الصلاة. فالصلاة لابد أن تؤدى بحقوقها وشروطها، والإتيان الإعطاء كما قال الله عز وجل: لئن آتانا من فضله لنصدقن. لئن آتانا من فضله أي لئن أعطانا من فضله لنصدقن. فالله عز وجل ألزمهم بالشرائع، وكان هذا الإلزام بأصل هذه الشرائع، وهذا الأصل متمثل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يبتعد عن التلبيس والتدليس، فالزكاة سميت زكاة لأنها تزكي النفس. الإنسان يعمد إلى التلبيس لمصالح لدنيا، والإنسان يعمد إلى تحريف الكلم بقساوة قلب، وستأتينا مواطن فيها ربط بين هذه الأشياء. فالصلاة إشارة إلى صلة بالله عز وجل، والزكاة إشارة إلى حرص على تزكية النفس. فالذي تكون الصلة بينه وبين الله مأمورة ويزكي نفسه ويبذل ماله ويعطيه لمستحقيه، فهذا من وسائل وأسباب الثبات على الحق وإظهار الحق. الإنسان الذي يلبس ويدلس لمصالح دنيوية ويتعود أن يأخذ لا يعطي، اعلموا أن الذين يدلسون ويلبسون لا يزكون. في إشارات في الآيات كذلك، في إشارات في الآيات لأن الذي يتلاعب على الحق هذا يتلاعب بمصالح، ومن أراد أن يجعل مصالحه هي الأصل وأن يدور الدين معه كشأن اليهود، فهمه مصلحته الفانية، فباع الباقية بالفانية، فلبس ودلس وكتم الحق. هذا ليس من عادته أن يعطي، الذي يأخذ بالباطل لا يعطي بالحق، والذي يلبس صلته مع الله ليست صحيحة. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علاج للنهيين السابقين، للإفلات والنجاة من النهيين السابقين. قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن فعلتم ابتعدتم عن كتم الحق. غوص في أعماق النفس، وداء ودواء وعلاج لهذه النفس التي تقوى وتتحمل أن تكتم الحق، والتي تعمل جاهدة على التلبيس. من لبس اعلموا أنه لا يزكي. يعني إذا رأيت شيخا ولو كان في عداد العلماء والمشايخ ورأيته فيه سمة التدليس والتلبيس، أنا أجزم لو أنك فحصت زكاته وصدقته لن تجده متصدقا، لأنه همه هواه ويلبس ويدلس لأن مصلحته أصبحت الأصل، ومن يفعل ذلك لا يمكن أن يزكي. لا يزكي ماله، لأن المراد ليست زكاة المال فقط، المراد زكاة النفس اللي هي التي هي أثر من أثار زكاة المال. آيات عجيبة وفيها إشارات عظيمة وفيها ترجيح مذهب من مذهبي الأصوليين. الله يقول لليهود أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي هذا إشارة إلى أن الكفار واليهود والكتاب مخاطبون بالشريعة، بفروع الشريعة. أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إيش واركعوا مع الراكعين؟ واركعوا مع الراكعين. أنتم عندكم صلاة، عندكم زكاة، لا تنفعكم ما لم تركعوا مع الراكعين. صلاتهم لا ركوع فيها، والصلاة التي فيها ركوع هي صلاة مسلمين. فما معنى واركعوا مع الراكعين؟ انضموا للمسلمين، انضموا للمسلمين، اتركوا باطلكم. فالذي ينتفع منهم من بقيت عنده بقية خير، من بقيت عنده بقية خير. الله عز وجل أمرهم بقوله واركعوا مع الراكعين. بعض أهل العلم استشكل الآية، قال في الآية تكرار، قال إيش التكرار الذي في الآية؟ قال الله يقول لهم وأقيموا الصلاة ويقول لهم واركعوا مع الراكعين. قال واركعوا مع الراكعين هو إقامة الصلاة، فأرادوا أن يزيحوا الإشكال وأن يرفعوا، فقالوا المراد بإقامة الصلاة هذا أمر، واركعوا مع الراكعين أمر آخر، وهو وجوب صلاة الجماعة. نعم مستنبط من واركعوا مع الراكعين وجوب الجماعة، لكن لم تأتي الآية للجماعة، وإنما جاءت الآية ودل السياق والسباق على أن المراد منها إيش؟ أن تتركوا عباداتكم الباطلة، فقد نسخت عباداتكم، اتركوها وانشغلوا بإيش؟ وارجعوا المسلمين واركعوا مع الراكعين. منهم حتى يرفع التكرار قال الركوع المراد به الخضوع، والعرب كان الواحد منهم يستعظم الركوع. ولذا ورد في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن حزام أنه لما أراد أن يسلم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفر ساجدا إلا من قيام، يعني يصلي صلاة لا ركوع فيها. كانوا يستعظمون الركوع. القصة الحديث في انقطاع، حديث إسناده ضعيف، الراوي عن الحكيم لم يسمع منه. الشاهد أنهم كانوا يستعظمون الركوع، فخص الله عز وجل بهم الركوع، خص الركوع بالأمر لأنه فيه مظهر ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. منهم من قال هذا هو سر تخصيص الركوع بالذكر، منهم من قال المراد بالركوع هنا كقوله واركعوا مع الراكعين، والذين قوله سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا وهم راكعون يعني وهم خاضعون. كان الله يقول لبني إسرائيل اخضعوا لله، لا تبقوا على كبر، لا تتكبروا. وهذه المعاني محتملة، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم من السياق أن قوله واركعوا مع الراكعين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانضوا تحت جماعة المسلمين فصلوا صلاتهم، فصلوا صلاتهم. منهم من استنبط من الآيات قال وأقيموا الصلاة أي صلاة المسلمين، الظاهر أقيموا صلاتكم حرصوا على قيام دينكم. وإقامة دينهم يتضمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال إذا كانت أقيموا الصلاة أي صلاتنا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستنبط من هذا جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب، جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب. خوطبوا بشيء مجمل لم يبينه ربنا له، وهو شروط الصلاة وصفة الصلاة وأركان الصلاة، ما بينت لهم، فقالوا هذا يدل على جواز تأخير بيان المجمل عن وقت البيان. والأمر فيه أخذ ورد وفيه نزاع، أعني الاستدلال بهذه الآية على أو تأصيل تلك القاعدة من خلال هذه الآية. الشاهد أن المراد واركعوا مع الراكعين، أن المراد أن صلاة اليهود لا ركوع فيها، فصلوا صلاة فيها ركوع، وهذا يتضمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء، وهو يلتقي مع قوله وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. يطلب منهم الإيمان النظري، تعقيد القلب، خضوع البدن، الإيمان بالأركان، يطلب منهم وأن يكون هذا لله. اليهود أكفروا بالنبي حسدا، لم يذكر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بأي ضمير ظاهر ولا بدليل الإشارة، إنما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية والتي قبلها بالتضمن، وآمنوا بالذي أنزلت مصدقا لما معكم. إن آمنوا بالذي أنزل وهو القرآن آمنوا بالنبي، واركعوا مع الراكعين على رأس المراد بركعوا مع الراكعين إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. علاج لقلع الحسد من أعماق قلوبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوكم من محمد، دعوكم من محمد، دعوكم من حسد محمد، الله الذي يأمركم آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أنا الذي أنزلت، اركعوا لي، اركعوا مع محمد لي، اركعوا مع الراكعين. أيضا هذه الآية تتضمن هذه الفائدة، هذه الآية تضمن هذه الفائدة، فيه علاج للحسد الذي في قلوبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن إيمانكم ينبغي أن يكون ليس بمحمد النبي، وإنما يكون إيمانكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت واركعوا مع الراكعين، صلاة المسلمين فيها ركوع وصلاتكم لا ركوع فيها. وأما عن الاستدلال بالآية في موضوع صلاة الجماعة فسأبسط شيئا من كلام في درس غد عنه إن شاء الله، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.